في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام، فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قيل معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان: أصحهما يرزق حسن الصوت، وهو قول ابن شريح، والله أعلم.
هنا مسألة أو عدة مسائل تذكر هنا، ثم نأتي بالفرع الذي فيه المفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. الندى في معاجم العربية بعد ذهاب الصوت، يقال فلان أندى صوتا من فلان إذا كان بعيد الصوت، فالعبرة ببعد الصوت وأن يكون المؤذن جهوريا، أن يكون المؤذن جهوريا. وقد ورد ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث: إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالأصل في الأذان أن يكون المؤذن جهوري الصوت، ولا يفهم من كلام الشارح التنطيط والتغني والتلحين في الأذان، فهذه كلها من مكروهات الأذان. ورد حديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن أذانا سمحا. وبعد دراسة هذا الحديث تبين أنه من قول عمر بن عبد العزيز، علقه عنه الإمام البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. الأصل في المؤذن أن يؤذن أذانا سمحا. المرفوع عند الدارقطني في الجزء الأول صفحة 239، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي يأتي بالمناكير عن الإثبات، ولما ترجمه الذهبي في الميزان قال في ترجمته: ومن أوابده، وذكر هذا الحديث. فالأصل في الأذان أن يكون سمحا، بمعنى أن يكون إلقاء الكلمات بدون تكلف أو لحن أو تطريب مخل، فإن تحسين الصوت الذي عناه المصنف لا يعني تعويج الألفاظ والمد الزائد عن اللزوم كما يصنع المؤذنون المشهورون في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم نسأل الله العفو والعافية يتعلمون السلالم الموسيقية وما أشبه من أجل أن يحسنوا أصواتهم في تلاوة القرآن وفي رفع الأذان، وهذا كله من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإن بعض مشهورين مؤذنين لهم تسعيرات خاصة على الأذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة إلى أخذ الأجرة، ولو وجد عندنا رجلان على كلام الشارح مؤذن حسن الصوت يطلب الأجرة وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، قال فأيهما يؤخذ؟ قال فيه وجهان. من يذكرني بالفرق بين الوجهين والقولين والروايتين؟ قال فيه وجهان هات اختصيان. تخريج الأصحاب على أقوال نقلت عن الشافعي هذا الوجهان والقولان. الشافعي ثبت عنه أنه قال ثم تراجع، يقولون فيه قولان غير فيه وجهان، وفيه روايتان. اختلف الأصحاب في ضبط ما نقل عن الشافعي، يقولون فيه روايتان. إن ثبت أن الشافعي قال قولين يقولون فيها قولان. إن لم يقل الشافعي شيئا وإنما قال شيئا شبيها فخرج عليه الأصحاب أكثر من قول أو أكثر من وجه يقولون فيه وجها. فهذه مسألة من تخريج متأخري الشافعية وليست من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. ولذا قال هنا قال فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت. اختار النووي أصح القولين عند الشافعية المذهب، قال يرزق حسن الصوت. حسن الصوت الذي يطلب المال عنده يقدم على من كان على من لم يكن حسن الصوت وإن كان جهوريا. وهذا الترجيح عندي ليس بصحيح، بل خلافه هو الصحيح، لأن الأذان عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، وقد وقع النهي الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الأجرة على الأذان، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث 517 وعند ابن خزيمة وأبي داود والنسائي والحاكم بسند صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد كان إماما اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وكذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن يحيى البكاء قال رأيت عبد الله بن عمر يسعى بين الصفا والمروة ومعه ناس، فجاءه رجل طويل اللحية فقال يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله عز وجل. فقال له عبد الله بن عمر إني لأبغضك في الله. فكأن أصحاب عبد الله لاموه وكلموه، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه يبغي في آذانه، أي يعتدي، إنه يبغي في آذانه ويأخذ عليه أجرا. وفي رواية أنسب لهذا المقام عند ابن أبي شيبة وهي صحيحة، وفيها قول البكاء قال فلقيه رجل من مؤذني مكة فقال لابن عمر إني لأحبك في الله، فقال عبد الله بن عمر إني لأبغضك في الله، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم. إذا تحسين الصوت هذا والتمطيط هذا والتغني هذا وتخصيص هذا الإنسان بين سائر المؤذنين من أجل الدراهم، من أجل الدراهم، إنك تحسن صوتك لأجل الدراهم، فتحسين الصوت من أجل الدراهم مذموم عند ابن عمر ونحن معه. وبالتالي يظهر لنا من خلال هذه الرواية ترجيح خلاف ما رجحه الشارح، والله تعالى أعلم. ترجيح خلاف ما رجحه الشارح والله تعالى أعلم. من مصائب الأذان وبدعه التغني الزائد في الأذان، ترسل في الأذان حسن، ورد هذا في بعض الأحاديث المرفوعة لكنها لم تثبت، ثبتت في بعض الآثار عن ابن عمر وغيره من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. الإقامة حذر، والأذان فيه ترسل يلقى بتنقل، وملقيه يكون جهوري الصوت، ولكن لا يجوز له أن يتغنى وأن يمطط الكلام فوق اللازم وأن يولد الحروف فهذا يخرجه، هذا التمطيط يخرجه إلى اللحن، يغير رسم الكلمات. كان يقول مثلا الله أكبر يمد الهمزة فكأنه يستفهم، هو ما يقرر في أذانه الله أكبر، هو لما يمد الألف الله أكبر كأنه يستفهم، وهذا لحن، هذا توليد معنى جديد. وبعضهم يقول أكبر بتوليد حرق الألف لما يشبع الفتحة فتحة الباء، وأكبر في العربية طبل، ولو أراد المؤذن ما يريد لكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو العافية. وبعضهم يشبع الضم فتكون كأنها واو، وبعضهم في التغني كأنك لا تسمع الهاء في أشهد وهو يغني فكأنه يقول أشهد، وهكذا. فبسبب هذا التمطيط وهذا التغني يصبح هنالك لحن في الأذان يغير رسم الكلمات، وهذا أمر منكر لا يشرع ولا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم، دل حديث الباب أن من كان أرفع صوته فهو أحق بالأذان، وفي هذا معنى ظاهر، لأن المراد بالأذان اجتماع الناس، فمن يوصل أعلى صوت اجتماع الناس ماذا يحصل؟ هو الذي يؤذن. فالعبرة باستماع الصوت. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام استطرادا وهو مهم، أن أهل العلم يقولون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أن المراد بالسماع في ذاك الحين في وقت صحو، في وقت صحو مؤذن جهوري الصوت يؤذن دون مكبرات الصوت على سطح المسجد، من يسمعه فيجب عليه أن يلبي، وليس مطلق السماع حتى بالمكبرات. وإلا نحن في الأردن نسمع أذان مكة ولا يقول عاقل يجب علينا أن نلبي أذان نصلي في مكة المكرمة. العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر في العهد الأول، كيف كان الأمر في العهد الأول، فيبقى هذا دينا إلى يوم الدين. وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، فكما كانوا يؤذنون تبقى الأحكام معلقة على طريقة آذانهم. لو أذن مؤذن جهوري الصوت على ظهر مسجد في وقت صحو من يسمعه يجب عليه أن يلبي، من لا يسمعه إن لبى فحسب، لكنه لا يأتب إن لبى فحسب. ما يخرج الواحد منكم الآن ويقول الشيخ منع الأذان في المكبرات، أنا لابس نظارات والنظارات في المكبرات، لا فرق بينهما في الشرع، هذه من مصالح المرسلة هذه من مصالح المرسلة، لا فرق، هذه تضاعف النظر وهذه تضاعف الصوت، فلا فرق. فأنا لا أقول بمنع استخدام مكبرات الصوت، لكني أعلق حكم الوجوب، حكم وجوب استجابة النداء بالأذان لمكبرات الصوت. أما من لم يسمع مع القيود المذكورة عند أهل العلم ولم يلبي الجماعة فليس بآثم، ليس بآثم إن لبى. والآن الحمد لله يسر الله عز وجل السيارات، يسر الله عز وجل الأموال، ويسر الله الخيرات، فحسب. ولا سيما أن شيخنا رحمه الله يحسن أو يصحح حديث قدسي يقول الله تعالى فيه ابن آدم إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة، إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة، يعني تأخذ تكسي ولا تمشي مواصلات وتدفع مال زائد، تدفع مال زائد تبرك الجماعة، المال الذي في جيبك لهذا الأمر للصلاة، فلا تتردد، اجعل المال الذي معك سببا لأن تقيم الصلاة على أحسن حال وأتم وجه، ولا يكون ذلك كذلك إلا أن تشهد الجماعة. جعلنا الله وإياكم من الحريصين على صلاة الجماعة. اسمع،
قال وذكر